قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
استشار
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، مشاهدين في كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل الذي بلغنا وإياكم رمضان أن يوفقنا فيه وإياكم إلى الصيام والقيام والقرآن وسائر القربات، وأن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذه حلقة جديدة من فتاوى قرآنية، وكما تعودتم معنا أيها الأحبة الكرام، فنحن نسعد باتصالاتكم وبأسئلتكم عبر الهاتف أو عبر الرسائل، ونجيب عليها مباشرة خلال الحلقة، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا اللهم علما، حتى نتشرف باتصالاتكم وأسئلتكم عبر الهاتف. أبدأ أيها الأحبة الكرام في الإجابة على بعض ما وصلنا من أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية. السؤال الأول يقول صاحبه: شاب يريد أن يتزوج من أختي غير أنه يعمل في البنك، فهل أقبل هذا النكاح أم لا؟ هذا شاب يلي أمر أخته وهي في سن التزويج، وأتاه خاطب لأخته لكن هذا الخاطب يعمل في البنك وهو يسأل هل يجوز أن أزوجه مع كونه يعمل في البنك أم لا. أقول وبالله التوفيق، إن كان هذا الشاب الخاطب يعمل في بنك إسلامي فلا بأس طبعا من تزويجه من أختك، لأن العمل في البنوك الإسلامية الموجودة على الساحة في البلاد العربية والإسلامية عمل مباح ولا شيء فيه. أما إن كان البنك المعني الذي يعمل فيه هذا الخاطب هو بنك ربوي، فسننظر حينئذ في طبيعة عمل هذا الموظف في هذا البنك. إن كان عمله يتعلق بعملية الربا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لعن النبي في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. فإن كان هذا الموظف يعمل مع كتبة حسابات الربوية أو يقيد هذه الحسابات، فحينئذ نقول لا يجوز لك أن تنكح أختك من هذا الشاب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أخذ للصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام حبيبي.
كل سلام. طيب يا شيخ
بارك الله فيك، تفضل.
أنا دلوقتي زهقت من النوم بعد الفجر على الساعة 5 كده.
أيوة.
سحرت برضو بس قمت لقيت يعني الساعة 5.
أيوة.
كملت برضو الصوم، هل ده يجوز ولا؟
يعني انت اكلت لحد الساعة 5 يعني؟
لا انا قمت الساعة 5 من النوم بحسب. أيوة. لسه الفجر ما ادنشي وقمت. أيوة. متسحر وكده. أيوة. كملت صيام.
ايوه.
فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟
طيب حاضر، بارك الله فيك. اخونا الحبيب استيقظ من النوم متأخرا، لكنه كان يظن بقاء الليل وعدم طلوع الفجر، فلم يزل يأكل ويشرب حتى فوجئ بأن الساعة وصلت إلى الساعة 5، يعني معنى ذلك أنه أكل وشرب بعد أذان الفجر، وهو يسأل هل صيامه هذا اليوم صحيح أم أنه يجب عليه قضاء هذا اليوم. جمهور العلماء يرون وجوب القضاء عليه لأنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر، فعليه أن يقضي هذا اليوم. لكن المحققين من أهل العلم يقولون أن هذا الرجل حكمه حكم المخطئ، والله تبارك وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وعليه فقعدوا هذه القاعدة أن من أكل. طيب أخذ أم خالد من مطروح وكمل إجابة الأخ السائل. السلام عليكم يا أم خالد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ كنت عايزة أسأل سؤال.
خير.
دلوقتي أنا موظفة وعايزة أعرف استغلال الكمبيوتر في غرض شخصي، إحنا عارفين إنه حرام لا يجوز. طب لو أنا استغلت الكمبيوتر في سماع القرآن الكريم
ده أثناء فترة العمل يعني؟
أيوة. هل أيوة. هذا يجوز أم لا يجوز؟
طيب حاضر.
أنا ما عنديش شغل مثلا في الوقت دوت، إن أنا بسمع فيه قرآن وفتحت الجهاز عشان أسمع قرآن كريم، هل مجاز ولا غير مجاز؟
حاضر، بارك الله فيك يا أم خالد. حاضر، أرجع لسؤال السائل. فأهل العلم قعدوا هذه القاعدة أن من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل وعدم طلوع الفجر فحكمه حكم المخطئ، لا شيء عليه وصيامه صحيح، لأن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المشهور عنه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولأن الأصل إنما هو بقاء الليل فبنوا على هذا الأصل وقعدوا هذه القاعدة، وعلى هذا القول فصيامك في هذا اليوم أخي الفاضل صيام صحيح، ولا يجب عليك القضاء لهذا اليوم لأن حكمك حكم المخطئ كما أسلفت. وهذه المسألة أيها الأحبة الكرام عكس المسألة الأخرى، ألا وهي أن اليوم الذي ربما يصيب الغيم آخر النهار، وبالتالي يحجب عنا رؤية غروب الشمس. فمن أكل أو شرب ظانا الغروب ثم تبين له أن المغرب ظنا بقاء النهار ثم تبين له أن المغرب قد أذن لها، هذه عكس المسألة الأولى. في هذه الحالة أيها الأحبة الكرام نقول الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، ولا يجوز لك أن تفطر إلا أن تتيقن من غروب الشمس. فلذلك أقول للسائل بارك الله فيك، صومك على القول الصحيح من أقوال أهل العلم لا يجب عليك فيه القضاء، والله أعلم. طيب أخذ الصلاة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مين معايا؟ تفضل. حسن. تفضل يا أخ حسن.
ازيك يا شيخنا؟
الله يبارك لنا فيك.
معلش بعد إذن حضرتك، أنا كنت عايز أعرف، هو أنا لما نيجي نفطر ساعة أذان المغرب نستنى لغاية لما يتشاهد ولغاية لما يخلص الأذان، ولا مجرد ما يقول الله أكبر نفطر؟
حاضر.
عشان في ناس كتير أو تتكلم في حتة تستنى لما الأذان يخلص أو التشاهد، أو يعني بسمع قوال كتير فيها.
طيب حاضر، بارك الله فيك. في سؤال تاني يا أخ حسن؟ ماشي يا حبيبي، بارك الله فيك. طيب أشوف الأخت أم خالد، كانت تقول هي موظفة في شركة من الشركات أو مصلحة من المصالح، وتقول أحيانا هي أمامها جهاز كمبيوتر لزوم العمل، وأحيانا يكون هناك وقت فراغ من عملها، يعني ليس هناك شغل في هذه الساعة، وهي تسأل هل يمكنها أن تستعمل كمبيوتر جهة العمل في سماع القرآن أثناء فترة الفراغ من العمل أم لا. أقول يا أم خالد، الأصل أن المسلم يبرئ ذمته من حقوق الناس، لأن حقوق الناس لا يمكن لعبد أن يدخل الجنة إن كان من أهلها إلا أن يتخالص في حقوق الناس. أيوة. طيب أخذ الأخت أم عبدالة وبعدين أرجع لأختي أم خالد. أم عبدالة تفضلي. السلام عليكم. أم عبدالة
يا شيخ
تفضلي.
أنا زوجي يعمل الحمد لله، ولكنه يأتي من عمله بكل شيء ويقول إنها هدايا من العملاء، وأنا في حيرة من أمري ولم أعرف هذا حلال أم حرام، ولما أقول له يقول إنه لا يعمل زيادة عن عمله ولا يزيد ولا ينقص لأحد سواء هداء أم لم يزيد. والسلع اللي بيجيبها طعام، والأولاد ونحن نأكل منها ولا أعلم ماذا أفعل، وقلت له كثيرا ولكنه مصمم على رأيه، فدلني يا شيخ جزاك الله خير.
حاضر يا أم عبدالله، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. فالأخت أم خالد أقول أصل براءة ذمة العبد من حقوق الناس بصفة عامة، ومن حقوق المال العام بصفة خاصة، لأن المال العام أشد حرمة يا إخوة يا أخوات من المال الخاص. المال العام اللي هو مال الحكومة، مال الدولة، ينبغي أن نبرئ الذمة منه غاية البراءة. لكن هي تقول الجهاز، جهازها عهدتها في العمل وهناك وقت فراغ، فهل لو قضت وقت الفراغ هذا على الجهاز لتسمع القرآن الكريم يكون هذا خطأ منها أم لا؟ أقول الأولى والأفضل أختي أم خالد أن تقرأي أنت القرآن الكريم في وقت الفراغ المتاح أثناء العمل، إلا أن يعترض عليك من جهة العمل، فحينئذ ستلتزم باعتراضهم وستمتنعين حتى عن قراءته بنفسك. إن كنت تحفظينه عن ظهر قلب فاقرأي، وإن كنت لا تحفظينه فيمكنك أن تستعيني بالمصحف، لئلا تستعملي جهاز العمل في غير ما خصص له، لأنه يستهلك شيئا من الطاقة الكهربائية، هذه من ناحية، ثم إن الجهاز نفسه يستهلك مع الاستعمال هذا من ناحية أخرى، وهو مال عام لا يجوز لنا أن نستحل شيئا منه بغير إذن صاحب المال وهي الدولة أو جهة العمل صاحبة الجهاز. فاقرأي أو سبحي أو استغفري أو اسمع القرآن من الجهاز الصغير، جهاز المحمول، جهاز الهاتف، جهاز الموبايل بنفسك عن طريق سماعة الأذن أو غيرها. المهم احترزي تماما من استعمال جهاز العمل في غير ما خصص له، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا حسن بارك الله فيك يا أخ حسن وجزاك الله خيرا. طيب ناخذ الصلاة. أخونا عاصم. السلام عليكم يا عاصم.
السلام عليكم.
عليكم السلام حبيبي.
تفضل الشيخ.
الله يبارك لنا فيك.
كل عام وحضرتك بخير.
أهلا وسهلا.
كان لسه صلاة بسيطة يا شيخ.
خير، تفضل.
بالنسبة للبلغم البلغم.
هل هو يفطر الصوم ام لا؟
حاضر. في سؤال تاني اخ عاصم.
بالنسبة لو حاب يعني في زي حبات الحمص مثلا وفي معمولة في الدرس ما طلعتش فكانت موجودة، هاجي لو الانسان بلعها تفطر الصوم ام لا؟
طيب حاضر يا اخ عاصم.
شكرا.
بارك الله فيك. خلونا مع الاخ حسن الاول يسأل، هل الفطر عند الغروب عند المغرب يكون عند شروع المؤذن في الأذان أم لابد أن ننتظر كما هي عادة بعض العوام حتى يتشهد الشهادتين في الأذان، أو ننتظر كما يقول بعض المتشددة ننتظر حتى يفرغ المؤذن من الأذان كاملا؟ الصحيح يا أخ حسن أنه إذا عهدنا من هذا المؤذن أنه يؤذن فعلا عند الغروب فحينئذ نفطر عند تكبيرته الأولى بداية الأذان. فإذا قال المؤذن وهو يؤذن في التوقيت الصحيح المعتمد الله أكبر الله أكبر الأولى، فحينئذ فقد أفطر الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا كان هذا المؤذن يؤذن عند غروب الشمس عندما غربت الشمس في الوقت المعتمد فإننا نفطر مع تكبيرته الأولى ولا يلزمنا أن ننتظر حتى يتشهد الشهادتين فضلا عن أن يفرغ من أذانه. أما إذا عهدنا من هذا المؤذن أنه يتسابق في الأذان مع غيره من المؤذنين كما هي العادة في بعض القرى والريف، فمن شدة تنافسهم وتسابقهم فإن هذا الرجل يقتحم موضع الأذان قبل حلول وقته بشيء يسير كدقيقة أو دقيقتين، فإذا عهدنا من هذا المؤذن أنه يقتحم الأذان متسابقا مع غيره ويؤذن قبل الوقت حينئذ لن نفطر حتى نتحقق من دخول الوقت والله أعلم. طيب السلام عليكم أخذ الصلاة. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
تفضل يا حبيبي.
أقول لك يا شيخنا أنا شربته هو الفجر بيدا ف
أيوة
بلحتم، هل يجوز لي صيام ولا
يعني أثناء الأذان يعني
والفجر بيدا شربت
أيوة
فملحيت ما تفتش بلحته.
طيب
ماشي
حاضر بارك الله فيك. طيب نشوف الأخت، سؤال الأخت أم عبد الله. أم عبد الله بارك الله فيك يا أم عبد الله جزاكم الله خيرا، وهذا هو الواجب على المسلم والمسلمة أن يكون شديد التحري فيما يدخل بيته من مال، أهو من حل أم من حرام أم من مال مشتبه فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا في الحديث إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وأمر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. طيب أخذ أخونا عصام من الشرقية. تفضل يا أخي عصام. السلام عليكم أخي عصام.
إزيك يا فضيلة الشيخ؟
يا ألف مرحبا. يا ريت توطي صوت التلفزيون شوية يا أخي عصام.
نايس يا شيخ.
تفضل حبيب.
أنا عايز أسأل بس إيه الحكم في الزوجة اللي ما بتطيعش زوجها في كل ما بأمرها في كل حاجة؟
أيوه.
إيه الحكم فيها عند ربنا؟ وانا عايزك يا شيخ فضلت الشيخ يقول لك كلمتين كده يعني خاصة بالوالدين برضو اللي والدته والد.
ماشي. هي موجودة عندك يعني؟
موجودة.
يلا خليها تسمعني من التلفزيون ان شاء الله.
ماشي فضلت الشيخ.
يلا بارك الله فيك. فأم عبد الله الزوج يعمل في جهة من جهات العمل لكنه يقبل الهدايا أثناء وجوده في عمله، وهذه الهدايا أيها الأحبة الكرام للموظفين العموميين الموكلين بأعمال في الشركات والمصالح وجهات العمل لا تجوز. لا يجوز للموظف العمومي أن يتلقى هدية في محل عمله بسبب وجوده في هذا المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال رشوة، هدايا العمال الموكلين بأعمال في جهات العمل، فالهدية التي تأتي في مكان عمله بسبب شغله في هذا المكان هذه الهدايا سماها النبي صلى الله عليه وسلم رشوة. والرجل الذي بعثه النبي وخبره في الصحيحين يجمع زكاة الأموال من الناس رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: هذا لكم، يعني الزكاة التي جمعها، وهذا أهدي إلي أموال أخرى وهدايا أهديت إلي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويحمر وجهه عليه الصلاة والسلام ويصعد المنبر ويقول: ما بال الرجل منكم أستعمله على العمل؟ فيرجع فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. هل جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ معنى ذلك أن هذا الرجل ما أعطيت له هذه الهدية إلا لأنه في جهة العمل. لكن خلونا نأخذ أم رقية الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أم رقية بس ارفعي صوتك شوي.
هو لو سمحت حضرتك كنت عايز أعرف الحكم الشرعي بالنسبة للوالد، يعني أصيب بمرض فمحتاج رعاية دائما مستمرة، فإحنا يعني مجموعة بنات قسمنا الوقت علينا، كل واحدة مثلا تاخد فترة من النهار تقضيها مع والدها، بس بدأ الأمر يطول فبدأ يعني بينا مشاكل في بيوتنا، فبدأ يبقى فيه قلق مثلا في تأثير في البيوت كلام من ده، فعرضنا على إخواتنا الأولاد معاه في نفس البيت أن كل واحد يخلي زوجته تقوم بيوم فترة رمضان، فبدأ يحصل مشاكل، وإخواتنا قالوا أن هم ما عليهمش التكليف ده، التكليف علينا إحنا بس، هو إحنا بنقوم بفضل الله على قدر استطاعتنا برعاية. لكن كنت عايز أعرف الحكم الشرعي، هل فعلا هم ما عليهمش حاجة ولا عليهم؟ وإحنا
نستعين لله
إن إحنا نتعرف بنا في بر والدنا على قد ما نقدر.
حاضر.
بارك الله خير.
بارك الله فيك يا أم رقية. وعلي يا أم عبد الله، فالواجب على هذا الزوج أن يتقي الله عز وجل. هذه الهدايا لا يجوز له أن يقبلها لأنها قدمت له بسبب وجوده في جهة عمله. والنبي يقول لهذا الرجل جابي الزكاة: هل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك؟ فالواجب عليه أن يتقي الله عز وجل ولا يتقبل هذه الهدايا لأنها بسبب وجوده في مكان عمله. فإن انتصح فبها ونعمت، وإن لم ينتصح فعليك أنت وأولادك أن تتقوا الله عز وجل في أنفسكم، ولا تطعموا من ماله إلا ما تيقنتم حله. طيب أخذ أم رضا. السلام عليكم يا أم رضا. رضا بس. طيب تفضل يا رضا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معذرة يا أخ رضا، تفضل.
الله يمن عليك. ازيك يا عم الشيخ؟
الله يكرمك.
الله يمن عليك. بقول لحضرتك دلوقتي عم الشيخ، مراتي خدت عيالي وطفشت مني، وواحدة ورعي شهادة الميلاد وسيمة الجواز حضرتك، وأنا دايخ عليها سيادتك، فأنا يجوز إن أنا أتزوج وأطلق وهي ملهاش حاجة ولا يعني إيه يا عم الشيخ؟ أنا بخاف من الظلم.
نعم، وما فيش سبيل مع أهلها للصلح ولا شيء من هذا القبيل؟
يعني أنا والله يا عم الشيخ أنا عرضت الأمر على عمد على على على
رفض
يعني؟ مش يعني بفتة شعب الشيخ أنا مش لها خلص معي. نعم عم الشيخ.
يعني هي أهلها مش راضين ولا هي اللي طفشانة بنفسها؟
لا هي عم الشيخ أنا ما أعرفش، أنا كنت برا جيت من الجتاج.
أي.
فهم يعني ضبط يعني حتى لما أنا بتكلم وبسأل عليها بيهددوني بيشتموني وكده يعني. هم رأي غلبان على الله على دراع عم الشيخ حسيتك عم.
ماشي
مش وش مشاكل ولا وش أي حاجة حضرتك عم.
ماشي الشيخ رضا بارك الله فيك. طيب أظن الجواب اتضح يا أم عبد الله، لا تأكلي أنت وعيالك إلا أنت متيقنة من أن هذا مال حلال، بمعنى الهدايا اللي عرفتيها سواء كانت ملبوسات أو مطعومات أو مشروبات، خلاص عرفتي أن هذه هدايا، وبالتالي لا يجوز لك أن تطعمي منها، لأن هذه الهدايا من الرشوة بسبب وجوده في جهة عمله، وهذا واجبك أن تحفظي نفسك وأولادك من الحرام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا عاصم يسأل عن البلغم، هل يفطر أم لا؟ يا أخ عاصم، أولا البلغم لا يجوز ابتلاعه لأنه في الأصل مضر، لا يجوز أن يبتلع البلغم لأنه في الأصل مضر، والإنسان مؤتمن على صحته، فلبدنك عليك حقا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. لكن لو افترضنا جدلا أن البلغم غلب صاحبه فابتلع منه، فإنه لا يضر الصوم في شيء، فهو ليس من المفطرات على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، باعتبار أن البلغم ليس طعاما ولا شرابا، ولا هو في معنى الطعام والشراب، وبالتالي هو ليس من المفطرات، حتى قال شيخ الإسلام ولو كان مثله من المفطرات لوجب على الشرع أن يبين لنا ذلك في القرآن أو في حديث النبي عليه صلوات الله وسلامه، فلما لم يرد شيء من هذا في شرعنا الحنيف دل على أن هذا ليس من المفطرات ولا يضر صومك بشيء يا أخ عاصم، لكن عليك ألا تبادر بابتلاعه لأنه في الأصل مضر صحيا، والله أعلم. أخذ الأخ إبراهيم. السلام عليكم أخ إبراهيم.
السلام عليكم فضيلتك.
يا ألف مرحبا.
إزايك؟
الله يكرمك.
أنا عندي واحد صديقي بيقول إن هو كان رايح مشوار، يعني واحد صاحبه برضو نفس النظام، فلقى إن الشيخ اللي هو راح له ده بيفك يعني أعمال.
أيوة.
فالمهم الشيخ ده قال له أنت يا ابني أنت معمول لك عمل، وأبو مراتك عامل لك شيكين على بياض والكلام ده، قال له طب انا ما كتبتش حاجه، قال له طب تعال، ودخله في اوضه ضلمه، وبعد ما دخله في اوضه ضلمه قام قعد يعزم حبه حاجات كده على ايديه، قام الشاب ده رجع بيبس من بقه، بعد ما رجع قال له انت هو ده البيبس اللي انت شربته فعلا في ليله وانت بتكتب القائمه بتاعتك.
أيوة.
فهو الراجل ده مش عايز يديله حاجه ومش عايز يعمله اي حاجه، فهل ده يعني يعمل ايه عشان خاطر برضه يبعد عنه ويعني يفلت من لان الراجل نفسه عايز يشتكيه وعايز يبهدله يعني بالشيك نفس النظام.
طيب حاضر، ماشي يا أخي إبراهيم، بارك الله فيك. أخونا عصام، السلام عليكم يا أخي عصام. الرجل يعني يقول ما حكم الزوجة التي لا تطيع زوجها وهو لا يأمرها إلا بمعروف؟ أقول الزوجة المسلمة العاقلة الرشيدة، طيب ناخذ أحمد وبعدين نشوف الزوجة المسلمة العاقلة الرشيدة. أخ أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
كل عام وانت بخير.
تنصح والسلام حبيبي.
لو سمحت إن شاء الله أنا كنت في وضع جماع فالأذان أذن.
أيوة.
فطبعا ما قمتش إلا مخالف الجماع، فإيه الوضع؟
الله يسامحك يا أخ أحمد، حاضر تابعني بارك الله فيك.
شكرا.
مع السلامة. فأقول الزوجة المسلمة تطيع زوجها، لأن من الألزم حقوق الزوج على زوجتي إذا أمرها أطاعته، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول إنما الطاعة في المعروف، فما دام الزوج يأمر زوجته بالمعروف، يعني لا يأمرها بمعصية، لا يأمرها والعياذ بالله بمخالفات للشرع وللدين، فيجب عليها أن تسمع كلامه وأن تطيعه. وطاعة المرأة لزوجها في المعروف ده من المعروف المتبادل، وهو سيكون سبب في استقرار الحياة وديمومة الزواج بينهما. إنما عصيانها وعنادها وتمردها على أوامر الزوج سيجلب الشقاق والخصومة والمشاكل والنكد، وسيؤول هذا بآثار سيئة عليها وعلى الزوج وعلى الأولاد، فأنت يا بنت الناس في غنى عن كل هذا، شرفك وكرامتك ودينك وإسلامك أن تطيع الزوج وألا تعصيه ما دام هذا الزوج طيب وخير ولا يأمر بمعصية، إنما يأمر عادة بالمعروف ويأمر عادة بالطاعة. لكن أنا برضو يا أخ عصام من باب إحقاق الحق أقول لو أنك كنت لين الطبع، هذه الطبع لين السلوك معها، ربما فتح الله قلبها، فلا تكن يعني متشددا، لا تكن أنت الآخر غليظا في التعامل معها، إنما عاملها بالمعروف كما أمرنا الله عز وجل، وعاشروهن بالمعروف، فالنفوس جبلت على محبة من لان معها ومن أحسن إليها، وبالتالي ستتلاشى أنت عنادها وستتلاشى يعني عصيانها لأوامرك ولكلامك. كلمة مهمة جدا أوجهها للزوجات المسلمات، أقول إن معروفك إلى حماك وحماتك من معروفك إلى الزوج، حسن معاملتك لحماك ولحماتك هذا من معاملتك الحسنة ومن معروفك ومن محبتك للزوج، لأن أي زوج في الدنيا لا يرضيه من زوجته أن تعصي والده أو أن تعصي أمه أو أن تسيء المعاملة مع والده أو مع أمه. وكوني دائما على علم بأن حماك وحماتك دول في سن الوالد والوالدة وفي حكم الوالد والوالدة، ولا تستسيغي أنت من زوجات إخوانك أن يسيئوا التصرف مع والدك أو يسيئوا التصرف مع والدتك، فاعلمي هذا. وهذا كله أيها الأحبة الكرام من المعروف الذي تستقر به البيوت، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا وإياكم الهداية والتوفيق. الأخت أم رقية، بارك الله فيك يا أم رقية، أنت وأخواتك والدهم مريض ويتناوب خدمة والدهم، لكن التناوب يؤثر في بعض الأحيان على وجود الأخوات في بيوت زوجات أزواجهم وعند أولادهم، وبالتالي هناك بعض المشاكل. لكن هذا الوالد الكريم أسأل الله عز وجل أن يشفيه من مرضه شفاء لا يغادر سقما، وجميع مرضى المسلمين عنده أبناء رجال، وهؤلاء الأبناء متزوجون ولهم زوجات، فأقول إنه من الواجب على أبنائه المقيمين معه في البيت. طيب أخذ مدام إيمان. حاضر، السلام عليكم يا مدام إيمان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
يعني أنا زوجي لا بيصلي ولا بيصوم.
أيوة.
فهل يعني إيه، مش عارف أتعامل معه إزاي يعني.
حاضر، الله يعينك. حاضر، تابعين يا
معصيه تبقى حرام.
نعم،
يعني مثلا ايه، اما ازعل منه او ما اكلموش او اعصيه ده يبقى حرام.
حاضر يا حاضر يا مدام ايمان، تابعيني بارك الله فيك. حاضر، فاقول الواجب على ابناء هذا الرجل وعلى زوجاتهم اللي هم مقيمين معاه في البيت، اقل واجب واقل معروف ان يعولوا والدهم المريض سواء بانفسهم أو سواء بزوجاتهم. ومقولة أن الزوجات ليس فرضا عليهن أن يخدمن الحموات هذا كلام صحيح، لكن فين المعروف؟ فين المعروف إذا كنت تستطيع أنت أيها الزوج أن تقوم بخدمة والدك وهذا واجب عليك فبها ونعمة، الزوجة ما عليهاش حاجة. لكن إذا لم تستطع في بعض الأحيان فلتكن زوجتك بالنيابة عنك في خدمة والدك خاصة وأنه مريض، وأقول لهؤلاء الزوجات هذا من المعروف، إذا كنتم تحبون أزواجكم فخدمة والدهم عبء عليهم وتكليف عليهم وواجب عليهم، وعليكم أن تعينوا أزواجكم في رعاية والدهم وفي خدمة والدهم. أما البنات أبناء الرجل المتزوجات عند آخرين في بيوتهم فإنه لا يلزمهم وجوبا أن يخدموا والدهم إلا في حدود الاستطاعة إذا أذن لهن أزواجهن. أما إذا ثارت مشاكل في بيوتهن فالأوجب على الأبناء الموجودين في البيت وعلى زوجاتهم أن يحسنوا خدمة هذا الوالد المريض. أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وأن يهديهم وإيانا إلى سواء السبيل. الأخ رضا، مشكلتك صعبة يا أخ رضا، يقول زوجته أخذت الولاد وطفشت ولا يستطيع أن يتعرف إلى سبيلها ولا إلى مكانها، وأهلها ربما لا يخدمونه في هذا الباب ولا يعينوه على أن تعود هذه الزوجة إلى بيتها. أقول هذه من المشاكل التي لا نتصورها في بيوت المسلمين، كيف تستسيغ زوجة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه؟ كيف تستسيغ الزوجة أن تخرج من بيت الزوج من غير إذن الزوج، وكمان أخذت الأولاد لا يحق لها أن تخرج بنفسها من غير إذنها، ومن باب أولى لا يحق لها أن تخرج بأولاده من غير إذنه، فهي إذن عاصية وآثمة ومرتكبة لحرام. وإذا كان أهلها يعرفون مكانها ويعينوها على هذا الإثم فلا شك أنهم مخطئون، أما إذا كانوا هم الآخرون لا يعرفون لها مكانا فهم معذورون. يا أخ رضا، وعليك أن تستعين بالله أولا ثم بأهلها بالعقلاء من أهلها ثانيا، أو بالعقلاء من أهل الخير من الجيران أو الأقارب، حتى يعيدوا الصواب والرشد إلى هذه المرأة، إلى هذه الزوجة، لتعود مرة أخرى إلى بيت زوجها. أسأل الله أن يلم شملكم وأن يطمئنك على أولادك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ إبراهيم، ابعد يا أخ إبراهيم عن قصة. أخذ مين؟ أخذ الأخت منى. طيب السلام عليكم يا أخت منى.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
أنا كان والدي مديني مبلغ من المال.
أيوة.
على سبيل الهدية.
جميل.
وبعدين حصل إنه احتاج جزء من المال ده يعني عشان نعمل ترميم للشقة بتاعتنا وكده.
أيوة.
فطلب مني طبعا، أنا ما منعتش، قلت حاضر، فبعثت المبلغ مع زوجي يعني، فحصلت مشادة ما بين زوجي ووالدي.
نعم.
فحلف زوجي بالطلاق إن أنا هجيب تاني يوم بقية المبلغ لبابايا. أيوة. أو لوالدي. أيوة. يعني.
نعم.
فزوجي اللي راجع البيت ما قاليش على الـ على الـ على اليمين ولا على المبلغ، قال لي على المبلغ بس من غير يمين. فانا قلت له لا، انا مش عايز اعمل اشكال اكتر من كده.
ايوه.
وانا هتكلم مع والدي في الموضوع ده.
كويس.
فبعد حوالي شهرين او ثلاثه عرفت من والدي موضوع اليمين.
ايوه.
فانا مش عارفه اليمين ده ايه.
طيب صيغه اليمين اللي الزوج قال
يعني، قال له عليا الطلاق من بنتك لا تجيب لك بقيه المبلغ بكره.
ايوه. طيب ماشي ناس يا أخت منى، تابعيني سريعا إن شاء الله تسمع إجابة. يا الأخ إبراهيم، ابعد عن الدجالين يا أخ إبراهيم، فمن أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه صلوات الله وسلامه: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخونا أحمد، بارك الله فيك يا أخ أحمد، لكن سامحك الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياك العلم النافع والتوبة النصوح. يقول: كان في وضع جماع مع زوجه أثناء الأذان، لكنه لم ينزع حتى أكمل. يا أخ أحمد، أنت أوقعت نفسك في أمر عظيم، عليك أولا التوبة الصادقة النصوح لله عز وجل، لأنك خالفت أمر الله عز وجل بحرمة الجماع عند طلوع الفجر حتى الغروب، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، عليك الإمساك بقية يومك لئلا تنتهك ما تبقى من حرمة اليوم في حقك أنت وزوجك. الأمر الثالث، عليك يا أخ أحمد قضاء هذا اليوم بعد رمضان إن شاء الله. الأمر الرابع يا أخ أحمد، عليك الكفارة العظمى، وهي صيام شهرين متتابعين. طيب قبل ما اكمل الاخ احمد اشوف ام اسلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ام اسلام السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
السلام عليكم يا ام اسلام.
وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام.
اتفضلي يا ام اسلام.
لو سمحت يا شيخ، عايز اسال جوزي ما بيقدرش يصوم في يعني ما بيقدرش يقوم ان هو يصوم.
ايوه. ليه، مريض ولا ايه؟
لا
مريض.
لا هو تعبان يا شيخ، يعني ما بيقدرش. يعني تعبان يا شيخ، ما بيقدرش يقوم على الصلاه، معدته تعبانة. فكفارة بتاعته ايه يا شيخ؟
طيب حاضر ماشي يا ام اسلام. خلينا مع الاخ احمد. عليك اخر حاجة الامر الرابع، صيام شهرين متتابعين 60 يوم متصلة. إن عجزت عن صيام الشهرين المتتابعين فحينئذ عليك أن تطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام كما نخرجه في زكاة الفطر سواء بسواء. الأخت إيمان، بارك الله فيك يا أخت إيمان وأعانك الله عز وجل على ما ابتليت به، لكن اسمحي لي أخذ الأخت أمال الأول وبعدين أرجع تاني للأخت إيمان. تفضل يا أخت أمال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا عايز أسأل حضرتك عن حاجة.
خير.
أنا والدي، أنا عندي جاني مرض كده فيروس، فهو محتاج فلوس كتير يعني.
عندك إيه؟
وانا والدي مقتدر ان هو يعالجني، يعني انا متجوزه.
انت مريضه يعني؟
فهو قادر ان هو يعالجني يعني وقتي. هو طبعا كل او زهق، فابتدى يقلل من يعني، فقال لي طب خلاص من ميراثك هعالجك.
ايوه.
قلت له ماشي، بس بقى دلوقتي حاليا هو يعني بقى يحب يقول لي من ميراثك، حب يقول لي مش من ميراثك. هو اصلا مقسم بعض الميراث يعني لاخواتي الصبيان.
ايوه.
وقال لي انا حر. قلت له ليه؟ ما دام المفروض ان يبقى لي حق يعني معاهم. قال لي لا انا حر، انا انت هتورثيني وانا عايش، انا اكتب اللي انا عايز.
ايوه.
طبعا ما عرفتش اخد منه ان هو يرجع اللي كتبه لاخواتي يدخلني معاهم يعني. فدلوقتي لو انا ما هو امتنع عن العلاج، وانا خلاص يعني ما انا لو امتنعت عن العلاج طبعا الفيروس هيرجع تاني.
أيوة.
فأنا ممكن ان انا يعني لو انا كده خلاص سبت الموضوع وما حاولتش ان انا اتعالج، ابقى انا كده برمي نفسي في التهلكة. على والدي يعني، انا والدي زعلانة منه ان هو يعني مش عايز يكمل معايا.
حاضر يا اخت امال، تابعيني سريعا ان شاء الله تسمع اجابة. بارك الله فيك. ارجع للاخت ايمان، زوجها مسكين محروم، لا يصلي ولا يصوم، وهي تسأل يعني كيف تتعامل مع يعني هذا الزوج الذي لا يصلي ولا يصوم. يا أختي إيمان، إن كان عندك أولاد فأنا أقول لك اصبري على عشرة هذا الزوج، وحاولي قدر الاستطاعة بنفسك طارة وبأقاربه طارة أو أقاربك طارة أو أهل الخير في المنطقة عندكم طارة أخرى. طيب أخذ الأخ محمود وهرجع لك تاني يا أختي إيمان. أخ محمود، السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
فضل حبيبي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضل يا حبيبي. عليكم السلام.
أنا عندي سؤال بس، الله يخليك.
اتفضل. ماشي.
السؤال هو الأطباء كانوا قبل رمضان قالوا لي ما تصومش لأن ده ممكن يعمل لك انتكاسة بعد رمضان، وبناء عليه أنا رفضت. حاولوا معايا وناقشوني، قلت لهم والله ربنا خلقنا عشان نعبده مش عشان ان احنا نتلكك ونقول ان احنا هموت. الموت والحياة ده بأمر الله.
نعم.
ورفضت وبصوم الحمد لله وربنا. نعم. بقدرني. دلوقتي عندي الزوجة بتقول لي لا انت كده هتخش في بند ولا تلقوا بايديكم ولا تهلك، هتبقى انت من الناس لكنك انت رفضها نفسك.
نعم.
فطلع والله ده امر بيني وبين الله سبحانه وتعالى، ان اراد ودعت ياخدها، لكن انا افطر مش هفطر. هل علي ذنب او وزر الكلام ده؟
حاضر يا أخي محمود. حاضر. بارك الله فيك. تابعني بسرعة. فقل يا أختي إيمان اصبري واستعيني بهؤلاء الأقارب وبنصحهم وبإرشادهم لهذا الرجل، ولا تقطع الأمل، وأكثر من دعواتك في صلواتك وسجودك أن يصلح الله حاله. طيب أخذ سامي. حاضر. أخونا سامي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا حبيبي، تفضل.
عليك السلام ورحمة الله.
تفضل.
ازيك عم الشيخ؟
يا ألف مرحبا.
ازيك عم الشيخ؟
بخير، أهلا وسهلا.
كل سنة أنت طيب.
طب الصحة والسلامة حبيبي.
عايز نسألك بس، عندي المدام.
أيوة.
عند المزان كانت فترة في شهر رمضان اللي فات كده ودلوقتي بترضع.
بترضع يعني؟ أيوة.
مش عارف ايه عاوز. عايزين نعرف هو يعني اللي.
حاضر حاضر ماشي تبين يا أخي سامي. حاضر بارك الله فيك. طيب الأخت منى بارك الله فيها تقول والدي والدها أعطاها هدية جزء من المال وبعدين احتاج من نفس الهدية التي أعطاها شيئا من هذا المال فهي أعطت المال لوالدها الذي طلبه لكن النهاية أنها عرفت بعد فترة أن الزوج حلف بالطلاق أن زوجته سترد باقي المبلغ إلى والدها ولم يخبرها بهذا اليمين. هو على العموم إذا ما أخبرك فما عليك شيء ولا تعاتبي ولا تلامي في الشرع لأنه لم يخبرك. واليمين الذي يعني نطق بها علي الطلاق فهذه يمين الأمر فيها موسع نسبيا. نقول إن كان قول علي الطلاق يريد به الطلاق لو لم ترد المبلغ إلى الوالد فعليك أن تبادري فورا برد بقية المبلغ لوالدك لئلا يقع عليك الطلاق. أما إذا كان ليس في نيته التطليق إنما في نيته إلزامك أن ترد باقي المبلغ إلى الوالد الكريم فحينئذ إن قبل الوالد المبلغ ردي وعليه أن يطعم حينئذ 10 مساكين. إن قبل الوالد المبلغ حينئذ فردي. أما إذا الوالد عفى عن المبلغ وقال لا أريده وبالتالي لن تمشي يمين الزوج فعليه حينئذ أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. طيب أخذ الأخ عصام. السلام عليكم يا أخي عصام. عصام من القاهرة السلام عليكم.
حتى ربي
يا عصام تفضل. يا أخي عصام السلام عليكم. يا أخي عصام. يا عصام السلام عليكم. أخونا عصام. طيب انقطع الاتصال مع الأخ عصام. فيا أخت منى زي ما سمعتي إن كان الوالد لا يريد رد المبلغ وهو الزوج لا يقصد الطلاق فعليه حينئذ أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. أم إسلام تقول زوجها لا يقدر على الصوم. معانا حنان. طيب نشوف الأخت حنان. أختنا حنان السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك انا جوزي حلف عليا بالطلاق.
ايوه
جوزي حلف عليا بالطلاق في رمضان.
ايوه
وانا دلوقتي غضبانه عند اهلي.
ايوه
ماشي.
ايوه
وكلمت ناس من اهله كتير ان هم يتدخلوا ويحلوا المشكله بتاعتي وكده. هو قال لا انا مش عاوزها وطلقها ومانيش عاوزها وكده.
ايوه
فانا مش عارفه اعمل ايه.
طيب
حاضر. غلط اللي انا عملته ده ولا انا مش عارفه انا اعمل ايه. طيب.
حاضر 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 أبشري. أم إسلام تقول زوجها لا يقدر على الصوم. لا يقدر على الصوم يعني بمعنى أنه مريض فالمريض له عذر أن يفطر الآن إذا كان مرضا عارضا وعليه أن يقضي بعد ذلك عدة ما أفطر من الصوم بعد رمضان إن شاء الله. أما إن كان لا يقدر على الصوم بمعنى أن الصوم يشق عليه لكنه ليس مريضا فأقول الأصل في العبادات الكلفة والمشقة والأجر على قدر المشقة. من ذا الذي لا يشق عليه الصوم؟ كلنا صايمين وفي حر الصيف يشق علينا الصوم فهل كل من شق عليه الصوم يجوز له أن يفطر؟ بالطبع لا يجوز لأن هذا ليس من تعظيم حرمات الله ولا من تعظيم شعائر الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام.
ألو.
وطي التلفزيون شوية الله يكرمك. انقطع الاتصال. طيب خير إن شاء الله. خلاص يا أم إسلام إن كان مريض له عذر أن يفطر ويقضي بعد رمضان. أما إذا لم يكن مريضا فليس له أن ينتهك حرمة الشهر بالفطر بحجة أن الصوم يشق عليه. كلنا نجوع وكلنا نعطش والأجر يا أم إسلام على قدر المشقة. أختنا أمال تقول إن والدها هي مريضة مسكينة أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها وسائر مرضى المسلمين والوالد يعالجها على نفقته تارة ومن ويعالجها ويقول هذا من ميراثك تارة أخرى، وهي تسأل الآن يعني إن كان والدها امتنع في فترة ما عن العلاج أو هي امتنعت عن أن تأخذ منه مالا لتعالج نفسها، فهل معنى ذلك أنها أودت بنفسها إلى الهلكة؟ نقول إذا كان المرض يشتد عليك بسبب عدم العلاج فلا يجوز لك أن تمتنعي عن العلاج، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن الله عز وجل يقول لا تلقوا بأنفسكم لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول ربنا عز وجل فلا لا تقتلوا أنفسكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، فما استطعت إلى العلاج سبيلا فعليك أن تعالجي نفسك لئلا توقع نفسك في الهلكة والله أعلم. أخونا محمود، الأطباء أخبروا ألا يصوم بسبب المرض وهو يقول أنا لابد أن أصوم. أقول يا أخي محمود، حكم المريض يا إخوة، المريض الذي له علاقة بمرضه له علاقة بالصوم لا يخرج عن هذه الحالة الثلاثة، إما ألا يشق عليه الصوم ولا يضره رغم أنه مريض لكن لا الصيام يشق عليه ولا يضره، في هذه الحالة يجب عليه الصوم ويحرم عليه الفطر حتى وإن كان مريضا. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم، ففي هذه الحالة الثانية يجوز بل يستحب له أن يفطر ما دام مريضا وشق عليه الصوم، لأن الرخصة موجودة في كتاب الله عز وجل، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الحالة الثالثة أن يشق عليه الصوم ويضره، وفي هذه الحالة الثالثة يجب عليه وجوبا أن يفطر، لأن الله عز وجل يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار، والصوم حينئذ سيزيد عليه مرضه، وهذا شيء خلاف الشرع الحنيف. هذا والله أعلم. أخونا سامي يقول الزوجة مفطرة من رمضان الماضي بسبب الحمل، طبعا لأن هي الآن مرضع فانتقلت من الحمل إلى الرضاعة، فهو يسأل ماذا تفعل؟ الحامل والمرضع من أصحاب الأعذار، يجوز للحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم أو خافت الحامل والمرضع على نفسها أو على جنينها أو رضيعها أن تفطر، وبعد رمضان إذا انتهى عذرها أو بقي العذر واستطاعت أن تقضي عدة ما أفطرت ولو كان متفرقا على فترات متباعدة فالقضاء في حقها أفضل، لأن الله عز وجل يقول وأن تصوموا خير لكم. أما إن عجزت عن القضاء بعد رمضان ليكون العذر مازال موجود، كانت حامل ومازالت حامل، كانت حامل وانتقلت للرضاعة، كانت مرضع وانتقلت لحمل جديد، فمازال العذر متتابعا ولم تستطع القضاء، فليس عندنا في الشرع بديل عن الصيام والقضاء إلا الإطعام، فتطعم حينئذ عن كل يوم مسكينا واحدا نصف صاع من الحب أو من الطعام كما نخرجه في زكاة الفطر والله أعلم. الأخت حنان تقول زوجها يعني حصل خلاف وحلف عليها بالطلاق والآن غضبانة في بيت أهلها، وتقول أنها سعت للصلح من طرف خفي، فيعني كلمت بعض الأقارب أو بعض الجيران أن يسعوا في الصلح لدى هذا الزوج، وتسأل هل ما فعلته صح أم أنه خطأ، بل هو عين الصواب، لأن الله تبارك وتعالى يقول والصلح خير، ولأن لما شمل الأسرة خاصة في هذه الأيام هذا أمر طيب، الخصومة والشحناء والبغضاء في رمضان أمر يخشى بسببه على الصيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في يوم الاثنين والخميس فيقبلها الله تبارك وتعالى، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال رد هذين حتى يصطلح، فأنت خايفة على صيامك وخايفة على صيامه وخايفة على بيتك وخايفة على أولادك، فسعيك للصلح ده من الخير ومن المعروف، حتى لو الزوج عاند وكابر واستعصى على محاولة الصلح كرر المحاولة مرة ثانية ومرة ثالثة حتى يفتح الله قلب هذا الزوج إلى المعروف وإلى الصلح، وإن شاء الله سعيك بصدق وبنية خالصة سيعينك الله عز وجل على أن يفتح له قلب هذا الزوج، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بقي معنا ربما دقيقة أو دقيقتين ولا الوقت انتهى؟ طيب معنا دقيقتين. طيب في بعض الأسئلة كانت معنا عبر الرسائل. يقول السائل: حكم الصلاة بعد صلاة الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم جعل من المستحبات أن نجعل آخر صلاتنا من الليل وترا، لكن هذا على سبيل الاستحباب. طيب نأخذ آخر اتصال. أم جمانة، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ
أهلا وسهلا، خير، اتفضلي.
بقول لحضرتك يا شيخ، أنا وأنا بصلي التراويح،
أيوة،
بتيجي آيات مثلا يعني إن اليهود يقولون إن الله فقير أو إن يد الله مغلولة، فبحس نفسي من جواي وأنا بصلي بدا عليهم، بقول غلت أيديهم بيني وبين نفسي في صمت. فبيجي مثلا دعاء وجد عند مريم رزقا، فقال يا مريم لك هذا، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فبلاقي نفسي بدعي ربنا، بقول يا رب ارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب، وأنا بصلي.
نعم.
كده أنا بخرج من صلاتي، أو ادعوني فاستجب لكم، فبلاقي نفسي بقول يا اللهم أعطنا خير الدنيا والآخرة ثم ارضنا به، بس ما بقولهاش بصوت، بس بحس نفسي إن أنا بدعي بس في صمت، يعني كل آية بتعد عليا سواء زكريا سواء يهود سواء يقولوا إن يد الله مغلولة سواء أي حاجة فيها خير.
حاضر يا أم جمال، حاضر، سؤالك وصل، بارك الله فيك يا أم جمال، حاضر. طيب أم جمانة هي تسأل تصلي التراويح كما سمعتم وتستجيب أو تجيب على هذه الآيات، فتدعو على اليهود أو تدعو لنفسها أو اللهم ارزقنا بغير حساب. أقول المسلم في الصلاة خلف الإمام في الصلاة الجهرية واجبه أن يسمع قراءة الإمام، لا أن يتشاغل بشيء آخر حتى ولو كان دعوات أو شيء من هذا القبيل، إلا إذا مر القارئ بآية عذاب فنستعيذ من الله بالله من النار، أو بآية جنة فنسأل الله عز وجل من فضله ومن كرمه. أما ما سوى ذلك فالله تبارك وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به ومنها فإذا قرأ فأنصتوا. انشغلي بالإنصات خلف الإمام يا أختي، بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنكم. أيها الأحبة الكرام، سعدت بلقاء بحضراتكم، وسعدنا أكثر وأكثر هنا باتصالاتكم وبأسئلتكم عبر الهاتف. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا وأن يجعل هذا في موازين حسناتكم أجمعين. شكر الله لكم، والشكر موصول لكل فريق العمل بصفة عامة ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسنات الجميع. تقبل الله منا ومنكم، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.